بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله لا أحصي ثناء عليه. الحمد لله على جليل نعمه ودقيقها، وبالأخص على أعظم النعم وأجلها وأرقاها، نعمة الإيمان والهداية إلى الإسلام، وصلواته وتسليماته على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد خير وأفضل إنسان. وبعد، فخالص الشكر لمن شرفتني بهذه الدعوة، الرابطة النسائية الإسلامية، والشكر لكم على الحضور بكل الأسماء التي مر ذكرها وسمعناها فردا فردا، والتهاني القلبية للطلاب والطالبات على نجاحهم. ندخل في موضوع الكلمة، وأثني مرة ثانية على حسن اختيار الموضوع، خاصة في هذه الأيام القريبة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تقبله منا وتفضل علينا بالعفو والغفران وأكرمنا بعتق رقابنا من النيران. قضية الإيمان يا إخوة وأخوات أخطر قضية يبحثها الإنسان، لأن فهم الإنسان للحياة وتحديد المسار في عمره وفهم فلسفة الأمور عن الكون والإنسان لا تتأتى إلا بفهم قضية الإيمان. ولذلك هناك عباقرة وعمالقة قبل الدخول في خصوصيات الإيمان في الإسلام تاهوا ردحا من الزمن، منهم مثلا أحد مشاهير عالم علماء الرياضيات في عصرنا الأمريكي جيفري لينك، الذي بقي 20 عاما بعد تخرجه متخصصا في علم الرياضيات مغرورا بتحصيله على الشهادة، بقي 20 عاما ملحدا. جيفري لينك الآن تظهر صورته، عمره الآن 64 سنة، ثم أراد أن يتعرف على الحقيقة في هذا الكون، فدرس وبحث واهتدى إلى الإيمان أولا، فعاد إلى الإيمان، ثم درس الإسلام فعرف أنه الحق، وهو خاتم رسالات الأنبياء جميعا، فكتب كتابه الشهير الموجود على النت باللغة الإنجليزية والمترجم مطبوعا في بيروت باللغة العربية، الصراع من أجل الإيمان، انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام. وكذلك أحد من وصف بأنه أشهر الملحدين في زماننا، وهو أيضا وصف بأنه أشرس ملحد في القرن العشرين، واسمه أنطوني فلو، البريطاني الفيلسوف تخصصه في الفلسفة، أعلن إلحاده وعمره 15 عاما، وبقي إلى 81 سنة من عمره ملحدا وشرسا في نشر الإلحاد، حتى أنه نشر كتابا عام 1950 عنوانه There is no God. توفي قبل سنوات، وقبل وفاته ب5 سنوات أعلن إيمانه من جديد، وأعاد طباعة الكتاب بنفس الغلاف، شطب على نو وكتب فوق There is a God، وبين على أن الإلحاد خرافة كبيرة، وترجم قبل أشهر كتابه باللغة الإنجليزية قبل وفاته، ترجم إلى هذا الكتاب هناك إله، وشطب على ليس هناك إله، يعني على كلمة ليس، كيف غير أشهر ملحد رأيه. وكذلك الفيلسوف الفرنسي أظن لا يزال حيا روجير دو باسكيان، الذي بقي سنوات طويلة ملحدا بعد أن كان بروتستانتيا ولم تقنعه المسيحية بعقائدها، فقرر أن يبحث عن كل الأديان وكل الفلسفات ودرسها واحد واحد، ولما تعرف على الإسلام رفع العشرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكتب كتابه الشهير اكتشاف الإسلام، تجدونه على النت باللغة الفرنسية وترجم إلى اللغة العربية في دمشق. وهكذا ثلة، لو أردنا أن نستقصي هذه الأخبار فهي بالآلاف ولا أبالغ، هي بالآلاف ولا أبالغ. الطبقة المثقفة العليا من غير المسلمين في الغرب لما تدرس وتتعمق في تاريخ الفلسفة وتاريخ الأديان وتطلع على الإسلام تعرف قيمة الإيمان وتشهد أن لا إله إلا الله وتدخل في الإسلام. إذن قضية الإيمان قضية في غاية غاية الخطورة، لأنها تؤثر على حياة الإنسان، سعادته وتحديد مساره، ولأنها مناط سعادته في الآخرة. رمضان، الله سبحانه وتعالى كما قال الحكيم المربي ابن عطاء السكندري، لما علم منك أيها العبد وجود الملل لون لك الطاعات. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشهر رمضان، وشهر له خصوصيات كثيرة، يزداد فيه الإيمان. وسبب انتعاش الإيمان في رمضان سبب، السبب الأول خصوصيات فضائل رمضان، له فضائل كثيرة علوية في العالم العلوي وفي الأرض. فضائل رمضان ليست المحاضرة الآن لاستقصائها، شهر حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الشهور، والأحاديث في فضائله، فتح أبواب الجنان، تزين الجنة، مضاعفة الحسنات، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ووجود ليلة فيه هي أفضل من ألف شهر، يعني أفضل من 83 سنة وأربعة أشهر تقضيها بجهد متواصل في العمل الصالح. إذن هذه الخصوصيات وتفصيلها يحتاج إلى محاضرات، ولقد سمعتم أو قرأتم خاصة قبل رمضان ينتشر كثيرا ذكر هذه الفضائل، سمعتم عنها الكثير. الأمر الثاني الذي ينهض الإنسان لزيادة الإيمان في رمضان الجو العام، الجو العام ينهض الإنسان. روافد هذا الانتعاش، يعني ليه بنحس برمضان أنه في انتعاش إيماني، في زيادة إيمان، كل واحد منا له تجربة ويحس بهذا الإحساس. أولا كثرة العبادات، يعني منلاقي أنه في إقبال كبير على العبادة، ارصدوا المساجد في رمضان والمساجد قبل رمضان أو بعد رمضان، هل تجدون فرقا؟ في فرق واسع. كذلك قيام الليل اليومي، إن كان بسبب السحور أو رغبة في قيام الليل، الالتزام بنوافل العبادة، كثرة ذكر الله رب العالمين. وكذلك من العبادات يلي إلها خصوصية في رمضان تلاوة القرآن الكريم، والله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهناك بصير في حياة هبة في المجتمعات الإسلامية عند كل واحد منا يتفكر كيف كانت صلته مع القرآن الكريم في رمضان ومع سائر العبادات. الأمر الثاني من أسباب الانتعاش الإيماني أعمال الخير، الإنفاق على الفقراء، إخراج الزكاة، الالتفات إلى المعوزين، كثرة عمل الخير. حتى كان يقول أحد سادات أهل البيت سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. وليس الجود فقط بالإنفاق وهذا بالدرجة الأولى، ولكن بالرحمة والاهتمام باليتيم والمسح على رؤوس الأيتام والكلمة الطيبة، كل أعمال الخير. فتكثر أعمال الخير، ونعرف أنه كثرة الإيمان اتفق أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص. شو سبب زيادته؟ كثرة العبادة وكثرة عمل الخير. شو سبب نقصانه؟ قلة العبادة والوقوع في المعاصي والتراجع عن أعمال الخير، فلذلك بزيد الإيمان في رمضان. الأخلاق في رمضان، أنا بقول لكم بكلام واضح جدا، لا تجدون ولن تجدوا دينا أو فلسفة مثل الإسلام بيربط بين الإيمان وبين الأخلاق. يعني في سنن الترمذي بسند صحيح، شوفوا هالإضاءات الرائعة في ديننا، أدي البشرية بحاجة إلى ديننا. بقول إلى ديننا مش من منطلق التعصب الطائفي اللبناني الساذج والسمج، لا، عم بقول عن اختيار حر وعن قناعة بعقلانية، وما يثبته التاريخ والتوثيق أنه الوثيقة اللي بتنقلنا كلام الله سبحانه وتعالى وبقيت محفوظة بالدليل. وكثير من الغربيين أسلموا لما اطلعوا على بقاء القرآن الكريم كما هو في المخطوطات القديمة قبل 1300 ويزيد من السنوات. فلذلك هذه النقطة في غاية الأهمية. مثلا أذكر هذا الحديث في سنن الترمذي، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن المؤمنين أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. شوفوا هالحديث بسند صحيح، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وسنن الترمذي إن أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في سنن أبي داود، سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ شو قال؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي تقوى الله. يعني الآن شو تقوى الله تعالى؟ في بعض الناس تقوى الله كلمة هيك يعني ضبابية. تقوى الله في القلب تعظيم الرب وأوامر الرب، وفي السلوك الالتزام، ما نسميه الالتزام والتدين، في المعاملات المالية، في العلاقات الاجتماعية، في الخيارات السياسية، في الالتزام السلوكي، بكل شيء. لأن هذا الدين ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، في أي موضوع بسأل يا رب أنت شو حكمك؟ بلتزم بحكم الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله الصلة مع الله، وحسن الخلق الصلة مع الناس. قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام ويا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم الفم، الغيبة والنميمة والكذب وتأييد الباطل والفرج، الشهوات المحرمة والعياذ بالله. إذن الأخلاق التي يدربنا عليها رمضان ويرتقي منسوبها في رمضان، الصبر، الرحمة، العطف على الضعفاء، بذل المال مما يدل على الكرم وسماحة النفس، التواضع. لما الواحد خاصة بمر نصف النهار وبحس بوطئة الجوع فتتطامن نفسه وبيصير بيشعر مع الفقراء، هالبرج العاجي لبعض الناس يكونون فيه الغرور والعجب والكبر. الصائم إذا كان عم يتفقه في فلسفة الصيام تنزل تهبط نفسه حتى يكون من المتواضعين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلي هو الأول في كل شيء، بأي فضيلة، بأي خلق، بأي تميز، الذكاء، الجمال، أي شيء، هو الأول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو الأول بين العالمين في تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. ومن اللفتات المهمة، في واحد أمريكي بعده عايش كمان اسمه مايكل هارت، رياضي وفلكي وفيلسوف، قرأوا عنه على النت، مايكل هارت قال بدي اجمع انا في كتاب اكثر 100 شخصية اثرت في التاريخ الانساني، فجمع 100 شخصية. ستذهلون انه جمع من هؤلاء الشخصيات، وهو نصراني منه مسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب رسول الله، اذا واحد بده ينصف كثير من الغربيين انصفوا، وقالوا رسول الله شخص عظيم جدا. حتى لما طلع جورج برنارد شو الايرلندي المشهور، الروائي المشهور جدا، مره من المرات عن على باله وسمع عن المسلمين، قال بدي اتعرف مين هو الشخص الاول عند بين المسلمين او عند المسلمين، قالوا له محمد رسول الله. راح قرأ عنه، تعرف شو قال بعد القراءة؟ وكتب مقالة رائعة عام 1960، قال هذا الرجل يستحق أن يلقب منقذ البشرية، ولن تمضي عقود كثيرة حتى تدخل أوروبا برمتها في الإسلام. هذا كلام جورج برنارد شو الروائي البريطاني. بعد كله الآن هذا بين يدي الموضوع يلي طرح بذكاء وأهمية نحتاجه كلكم، وأستغفر الله أن أكون عم درس عليكم، إنما أنصح نفسي ونتناصح فيما بعد فيما بيننا طرق المحافظة على الإيمانيات. عنوان المحاضرة: كيف نحافظ على الإيمانيات بعد شهر رمضان. هل إذا خلص شهر رمضان يلا يلي جمعناه نركله؟ بيكون شأننا شأن المرأة يلي كان يضرب بها المثل في الحماقة، وعيذكم بالله من ذلك، والله سبحانه وتعالى حذرنا أن نكون مثلها. شو قال؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. في وحدة كانت يعني تدأب ساعات طويلة في النهار تغزل، بعدين إذا أجى الليل تفرط غزلها. فالله رب العالمين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني تدربنا على التقوى. شو يعني التقوى؟ قلنا الأصل في القلب أنه نتذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته لنا عز وجل. طب نحن في الصيام في الوحدة الفرد في البيت أو بعيدا عن أعين الناس، أو بعض الأصدقاء قالوا إن هن ما لا يصومون ويفطر، بالإمكان يعني إذا كان بيستحي من المجتمع من بيئته المسلمة، طب ليه ما بيفطر؟ ليه ما بيأكل ويشرب؟ مراقبة لله رب العالمين. فإذا يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة تنمو التقوى خشية لله عز وجل وتعظيما لأمر الله في قلب المؤمن. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي المرتجى من هذه العبادة، أو أعظم مرتجى في كثير أهداف، ولكن أعظم مرتجى تحصيل التقوى. لذلك إذا فعلا الواحد مثل ما الواحد بدي يعمل حاله ماشي حاله بالرجيم أو لا، شو بيعمل؟ بيجيب ميزان، وهذا مشهور كتير عند النساء، وبيزين حاله. يمكن في بعض الناس بيزينوا حالهم على بكرة والظهر وعشية، طيب بيزين حاله. طيب إذا نحن بدنا نزين حالنا، خلص رمضان بدنا نزين حالنا، استفدنا، طول وزننا الإيماني، حصلنا على التقوى، نجي نقارن بين ما كنا عليه قبل رمضان وما نحن عليه بعد رمضان بالنسبة للالتزام أو التدين. اتحسننا فبيكون فعلا استفدنا من رمضان، ما تحسننا رجعنا إلى ما كان ما كنا عليه. يلي بيكذب بيكذب، ويلي بيضرب بيضرب، ويلي بيظلم بيظلم، ويلي بيسرق بيسرق، ويلي بيتعامل بالربا، ويلي بيهين زوجته، والعياذ بالله من الأشياء كثيرة. إذا كان ما قربنا رمضان إلى الله سبحانه وتعالى، ما نكون استفدنا من رمضان ولا حققنا غاية الصيام. طيب من هون كان ضروري أنه يطرح هذا العنوان. كل واحد منا يسأل نفسه صراحة، موضوع من أهم وأخطر المواضيع: كيف نحافظ على الإيمانيات بعد شهر رمضان؟ أول شيء يا أخواننا وأخواتنا، صحبة القرآن. صحبة القرآن، هذا الدين منبع الأساس كتاب الله سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور. شفتوا الكتاب اللي تقدم معنا صراع، انتبهوا لكلمة صراع، صراع من أجل الإيمان لجفري لانك عالم الرياضيات، اسألوا عنه أو ادخلوا على النت وتعرفوا على مكانة هذا العالم في أمريكا وفي علم الرياضيات. الكتاب 4 فصول، الفصل الأول رحلته حتى وصل إلى اعتناق الإسلام، الفصل الثاني دور القرآن الكريم، هو منه عربي، وقال كنت بتمنى بعد ما تعرفت على القرآن عن طريق الترجمة أنه أعرف اللغة العربية، يلي اليوم نحن كثير منا للأسف مهووسين بالابتعاد عن اللغة العربية. لذلك عجبتني يافطة في الخارج، هويتنا لغتنا. إذا ابتعدنا عن اللغة يعني ما في عندنا عزة بهويتنا، ولا عندنا اهتمام بقرآننا، كتاب ربنا يلي الله سبحانه وتعالى اختار أغنى اللغات وأشرف اللغات وأرقى اللغات لينزل بها كلامه سبحانه وتعالى. فاقرأوا الفصل الثاني على الأقل من الكتاب، والكتاب مطبوع في بيروت في دار الفكر المعاصر، عن دور القرآن في حسم القرار، كيف تأثر بالقرآن، كيف كان يدخل برحلة البحث عن الحقيقة، يطرح أسئلة حتى قال يفتش عن عيوب في القرآن. كيف تجي كانت اللقمات بعد اللقمات لما الثاني يوم يقرأ ترجمة معاني القرآن يلاقي الإشباع يلي يقنع عقله ويشعر أنه كل أسئلته التشكيكية القرآن أجاب عنها. من أمتع ما تقرؤون وتقرأنا يا أخواتنا عن عظمة القرآن الكريم. المهم ليه اخترت كلمة صحبة القرآن؟ برمضان بيصير في بيننا وبين القرآن صحبة. بعض الناس العلاقة مع القرآن علاقة تراث، وعلاقة لما بيصير في للأسف الشديد حالة وفاة نتذكر القرآن الكريم، وهذا أمر معيب حقيقة، معيب جدا، لأن القرآن الكريم كتاب حياة. قال الله تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. كتاب حياة، كتاب هداية، كتاب نور. الله تعالى قال قد جاءكم من الله نور. ولذلك العلماء بيقولوا هناك مراتب للصلة بالقرآن الكريم. قارئ لو قرأت صفحة بتقول أنت قرأت قرآن. حافظ بدأت تحفظ القرآن، سورة، صفحة، جزءاً، القرآن كله حافظ، هذا أمر مبارك. فوق ذلك صاحب القرآن يلي بيعيش مع القرآن الكريم حياة الصحبة، حياة الصحبة، يأنس إليه، يلجأ إليه، يخصص أوقاتاً في الليل والنهار. ما تستغربوا أن أنا بقول لكم شيء من واقع ما نعيش الآن، أقل جلسة بيجلسها الواحد منا على الواتس أب إذا ما فات لمواقع وتابع أخبار وكذا، بس أنه بده يرد على أسئلة أو في تواصل إداري أو مع عائلته، قد إيه بيقعد؟ أقل شيء أظن ربع ساعة، هذا إذا من نصف ساعة وساعة وساعة ونصف، أكيد عندكم تجارب كثيرة صح ولا لا؟ فربع ساعة بتعرفوا أنه يا أخواننا وأخواتنا بربع ساعة الواحد بيقرأ نصف جزء وربما أكثر من نصف جزء. وأنا أنصح أن يكون لكل واحد منا نصيب من القرآن الكريم في النهار ربع ساعة، خلي يقرأ بتؤدة للتدبر، يقرأ القرآن الكريم بربع ساعة نصف جزء، وفي الليل قبل النوم أيضا يكون آخر زاده الصلة مع كتاب الله. كان يقول سلفنا من قرأ القرآن فقد كلم الله. نحن لما نروح بقولنا بقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، مين عم يناجي؟ عم يناجي الله سبحانه وتعالى. الواحد منا في بعض الناس لو كان حدد له موعد مع زعيم أو حتى رئيس بلدية وفضلا منهم في المقامات الدنيوية أعلى من ذلك، قبل بشهر بلش بيرتب وبتشاور وبيعمل اتصالات وشو بدي احكي بهالربع ساعة او الخمس دقائق، اذا عطور ربع ساعة او خمس دقائق. اذا كان لك مواقف مناجاة الله سبحانه وتعالى 5 مرات مع الله سبحانه وتعالى، هذا شرف والله يا اخواننا، شرف. واي شرف ان يكون فيه الصلة مع كتاب الله، وفي فوق الصحبة حامل القرآن، حامل القرآن يلي هو بالإضافة إلى الصحبة بيحمل رسالة القرآن الكريم. لو الوقت بيتسع لأذكر أمثلة رائعة من رجال أفذاذ ونساء مميزات حملوا وحملنا رسالة القرآن لتبليغها للعالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. بركة القرآن الكريم مش بقراءة كلمات ما نفهم معناها. كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لذلك كان ينعى سيدنا عبد الله بن مسعود كما أثر عنه سند صحيح في أثر موقوف يعني عن الصحابة، كان يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا. الدراسة هي مدخل نتعلم أحكام التجويد وكيف نقرأ القرآن ونفهم معاني القرآن، هذا المدخل. شو المقصود؟ العمل بكتاب الله. لذلك كان يقول الحسن البصري رضي الله عنه: لقد أدركنا من قبلنا، هو من سادات التابعين، يعني أدركنا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقرؤون القرآن رسائل من ربهم، يتلونها في الليل وينفذونها في النهار. وبدي أقول لكم لأهمية صحبة القرآن، هذا اللي بيعطي البركة والنور ويحدد كثير من الناس. أنا بلتقي مع الناس والله وبخجل أنه أنقل عن مسلم أو مسلم يقول لي أنا ضايع، طبعا من كثرة الصراعات الآن الموجودة السياسية والفلسفية والفكرية والثقافية والسيل الجارف من الإعلام. قلت له: إذا معك نور الله ما ممكن أنه تشعر بالضياع على الإطلاق، لأن الله تعالى قال: قد جاءكم من الله نور. ما ممكن. فوثق صلتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث في سنن الترمذي، بس شيء حتى نعرف عظمة صحبة القرآن، ونحث أنفسنا جميعا على صحبة القرآن، ومش مجرد أنه نتذكره بالأسبوع يوم أو بالشهر يوم أو بالسنة يوم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن لرب العالمين: يا ربي حله. كيف هلأ شفنا الطلاب والطالبات بدنا نكرمهم، حله يعني يا رب زينه، هذا كان يصاحبني. فيقول الله سبحانه وتعالى: نعم. فيحلى بتاج الكرامة، يلي بيميز صاحب القرآن عن كل العالمين، الحشود بالمليارات من الناس على امتداد التاريخ البشري، في ناس عليهم تاج اسمه تاج الكرامة. ثم يقول القرآن: يا رب زده. فيحلى بحلية الكرامة، لباس ولا بيخطر على بالكم، حلية الكرامة، هؤلاء يكرمون يوم القيامة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ثم يقول القرآن: يا رب ارض عنهم. فيقول الله تبارك وتعالى: قد رضيت عنهم. ثم يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، في منازل الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من هؤلاء. هذا صحبة القرآن. الأمر الثاني: الاجتهاد في نوافل العبادة. ما اعتدت عليه أيها المسلم وأيتها المسلمة، أرجو الاستمرار فيه. صلاة الضحى نستمر فيها ولو ركعتين، لأن صلاة الضحى كما في صحيح مسلم صلاة الأوابين، وصلاة الضحى أعمال الخير كثيرة في الإسلام. كل عمل خير عبادة، هذه روعة الإسلام. عمل الخير لم ينفصل عن الإيمان والعبادة، عبادة، عمل الخير عبادة. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: دل الطريق صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إعانة الرجل على دابته، بتشوف امرأة عجوز مسكينة حاملة بعض الأكياس وثقل عليها الحمل، فبتاخذ منها الأكياس، بتطلع بالسيرفيس، بترجع بتدخلها الأكياس، والله صدقة وعبادة. إعانة الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، مع زوجتك، مع أولادك، مع الناس صدقة. الكلمة الطيبة، ليه تستعمل الكلمة الخشنة؟ لكن الابتسامة في الإسلام، أنا بتحدى أن يكون في دين بيقول الابتسامة صدقة وعبادة. في؟ والله ما في إلا بالإسلام. الابتسامة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك كله، لأنه عليه كل واحد منا مثل ما في زكاة المال في زكاة العافية والبدن 360 صدقة كل يوم، ويجزئ عن ذلك كله صلاة الضحى. صلاة الضحى يا أخواننا شيء عظيم جدا. كذلك اعتدنا في رمضان، إن كان لأنه بدنا نتسحر أو لفضل قيام الليل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فهو صلاة التراويح وكذلك الصلاة قبل الفجر، الصلاة بالسحر. طيب شوف يا أخوان، ندلكم على هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بحديثين صحيحين اتفق أهل العلم على صحتهما. شوفوا أثر العبادة في زيادة الإيمان. في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. هذا أمر غيب نحن ما نعرفه، ولكن يحصل، وأخبرنا عنه من يتلقى عن الله تعالى. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، هون آخر الرأبة، إذا هو نام ثلاث عقد، يقول له: عليك ليل طويل فارقد، خليك نايم. هذا اللي بده الشيطان. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا قام فصلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيط النفس، فأصبح طيبا نشيط النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. شوفوا بركة العبادة في الليل يلي اعتدناها برمضان، نكمل ولو مش بنفس، ولا كنا نصلي التراويح 8 ركعات أو 20 ركعة ونداوم كل يوم، ولكن ولو ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتبهوا، واحد منا بيقلب على الفرشة في الليل، أو بيقوم بده يشرب ماء، أو يقول لزوجته يا مرأة ما بعرفش تجيبيلي، أول ما يفتح عيونه قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل. التعار هو أول ما تفتح عيونك تذكر الله، هذا التعار. من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، بدعي حتى ينجح من الامتحانات، بدعي حتى يصلح علاقة مع زوجته، أو هي بالعكس، بدعي حتى تقضى له حاجة، أو دعا إلا استجيب له، ثم إذا توضأ وصلى قبلت صلاته. فيا أخواننا وأخواتنا، الاجتهاد في نوافل العبادة. وبحب أيضا ركز على موضوع كثرة ذكر الله رب العالمين، لأنه محبة المعبود تقتضي. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأحسن إلينا وبكل شيء، يعني ما لم يكن بالله لا يكون، مستحيل، ما لا يكن بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا يستمر ولا يدوم. فمطلوب منا الاستعانة بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله في كل شيء. وما يختر الواحد بطاقته وذكاء، هذه أسباب فضل من الله عليك، بس ما يكون حالنا حال قارون يلي قال: إنما أوتيته على علم عندي. لا، نقول هذا من فضل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، في رب لها الكون. والآن سأذكركم بعض الأمثلة من كفار أسلموا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكثرت ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والله يا أخوانا، إذا كنتم تعرفوا مين الحي الصحيح، مش اللي عم يأكل ويشرب ويضحك. أقسم بربي، عندي جار سألته مرة، أنا بظني بشوف سيارته وبشوف رفاهيته وأولاده وهذا، قلت له: كيف أصبحت يا جار؟ قال لي: حتنصدم وتستغرب، قال لي: أنا أشقى إنسان على أهل الأرض. قلت له: ليه؟ قال لي: هيك. قال لي: أنا أشقى إنسان على أهل الأرض. قلت له: بعطيك المفتاح، وثق صلتك بالله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام رب العالمين، هذا قانون من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الاجتهاد في نوافل العبادة، وذكرت عينات منها، كثرة الالتصاق بالبيئات الصحية إيمانيا، مثل ما نهتم بالبيئات الصحية اللي بتنقل الأمراض بالنسبة لأجسادنا، في بيئات ملوثة تخرب عليك دينك إن كان فكرا أو سلوكا، وبيئات صحية. أول واحدة صحبة المؤمنين، الصحبة المؤمنة. في فرق، نحن بحياتنا اليومية بنتعامل معاملات تجارية، بنتعرف على ناس، كل هذا مطلوب، وبالعكس هذا باب لخدمة الناس وحتى لهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الصاحب هو يلتقي دائما معه، تلقي عليه أسرارك، تنصحه ينصحك، بتحل مشاكله. قال الإمام ابن عطاء الله: لا تصاحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. صاحب هؤلاء، ما صاحب الناس اللي بيغرقوك بالشهوات، يلي بيثيروا دائما أحاديث في التشكيك في أمور الدين. صاحب، لا تصاحب إلا من ينهدك حاله. تعرفوا إمام كان عاش في بيوت النبوة وذكرناه قبل قليل، وهو الإمام الحسن البصري. هو الإمام الحسن البصري، هذا إذا بدنا نحكي عنه جبل عملاق في الحكمة والزهد والصلاح. حتى كانت تقول السيدة عائشة: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. فبيقول أحد أصحابه: كنا إذا جالسنا الحسن البصري خرجنا ولم نعد الدنيا شيئا. هذه المجالس لما الواحد بجالس المؤمنين في الأحاديث، أحاديث الخير، أحاديث التفكر في الدين، أحاديث الاستفادة من الأوقات، أحاديث هموم الأمة، أحاديث الصلاح، بشنقلك بروح على المسجد، الوحدة توصي الثاني أنه هذه الليلة نقوم الليل نذكر الله سبحانه وتعالى، يلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، استغفار، وهكذا. الصحبة المؤمنة كثير كثير مهمة. الأمر الثاني المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بيئات كلنا نشعر لما ندخل إلى المسجد أنه نحن في حالة ارتقاء روحي، أو ما يسميه أحد المفكرين الرفاهية الروحية. مثل ما في رفاهية بأمور الدنيا، الرفاهية الروحية هذه لما تخلص لله وتقبل على الله سبحانه وتعالى، وخاصة في المساجد لأنه ليس فيها إلا ذكر الله تعالى. فكثرة التردد على المساجد والجلوس وانتظار الصلاة وبعد الصلاة مش رأسا السلام عليكم السلام عليكم أبعنا، مثل ما بقولوا ببيروت بشتول بترابس أبعنا الدبيك. الواحد يعني يقبل على الله تعالى بالاستغفار والدعاء، دبر الصلاة الدعاء مستجاب، هذا أمر. ثالث شيء مجالس العلم والدعوة. أنا بستغرب حقيقة في عصورنا هذه اللي عم للأسف يعني عم يصير في كثير تراجعات، إنه في ناس تسأله: أنت بالأسبوع تحضر مجالس علم؟ لك لا، يعني يمكن يوم الجمعة بيحضر. تعرفوا شو يقول نفسه الإمام الحسن البصري؟ الدنيا كلها ظلمة، الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلم. والله وهذا أمر مش لأنه يعني غير موضوع الإنارة في الشوارع، حط إيدك على قلبك، أنت بتعرف إذا قلبك مظلم ولا قلبك منور. كيف هذا بالعلم؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في سنن الترمذي: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة هي رياض العلم وحلق العلم وحلق الذكر، هذه ارتعوا واجلسوا. فالواحد نحن اليوم بالله عليكم أمام هالهجم الشرسة. بالمناسبة شو سبب الهجم الشرسة اللئيمة من الغرب؟ وبيعملوا مجموعات هن أنتجوها بعقليتهم الاستخباراتية الشريرة من الغرب لعالمنا الإسلامي. أعظم حقائق الكون: لا إله إلا الله، العداء والبغض لهذا الدين، وهن بيقولوها. اقرأوا كتاب شمس الله تضيء ظلمات أوروبا لمستشرقة ألمانية اسمها زجريد هونجا، اقرأوا مقدمة شو قالت عن الغرب وحقدهم على الإسلام. الإسلام مع أنه الإسلام يعني يزحف مبشرا برسالة الله، والله ما بده هي. وأنا بقول لكم حتى بالتاريخ، شوفوا صلاح الدين الأيوبي لما احتلت فلسطين وصل الدم إلى ركاب الخيول، ولما إجا صلاح الدين استرجع حادثة النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقهم. محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية، والشواهد كثيرة، حتى كتب مارسيل بوزار الفيلسوف السويسري مع أنه منه مسلم، كتب كتاب الرائع يلي بنصح أن تقرأوه: إنسانية الإسلام. مارسيل بوزار كتاب العظيم إنسانية الإسلام، وكان في غاية الإنصاف. فمجالس العلم أنا بتمنى أن الواحد مثل ما كل يوم بنشتغل وكل يوم بنأكل، في الواحد بيأكل 3 مرات بالأسبوع، كل يوم ناكل أكثر من وجبة، فلازم يكون في عندنا قراءة مستمرة، ولازم يكون في عندنا حضور لمجالس العلم مرتين ثلاثة في الأسبوع. لأنه قلت نحن في زمن حتى ننتصر لديننا بدنا قوة الإيمان، قوة الحج والبيان، التميز في حسن الخلق، والتميز في الأعمال والمؤسسات. بهالطريقة إذا بدنا نخدم ديننا بنخدم ديننا وديننا. والله الذي لا إله إلا هو، البشرية كلها بحاجة إله أكثر من حاجتها للأمن والسلام على الرغم من أهمية ذلك، وأكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. ولكن نحتاج إلى مسلمين صادقين طيبين رحماء يحملوا رسالة هذا الدين للعالمين. نرجع لهذا الاهتمام بعمل الخير وخدمة الناس، ما ننطي عنه بعد رمضان؟ نشر الخير، الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بالضعفاء، حتى غير الفقراء والضعفاء، بذل الشفاعة أو ما نسميه الوساطة، خدمة الناس. هقول لكم حديث واحد حتى تعرفوا أهمية ومكانة وفضل خدمة الناس، ونخلص من أحيانا من حالات الأنانية الموجودة عن بعض الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أخرجه إمام الدنيا في الحفظ أبو بكر ابن أبي الدنيا من علماء بغداد في كتابه الرائع اسمه قضاء الحوائج، وهو حديث حسنه أهل العلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله؟ إحنا كنا بننتظر أنه اذكر الله هي من أحب الأعمال أو قوم الليل. تعرف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سرور تدخله على المسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرين، وفي رواية شهر. تصور لو أحدنا راح الآن بقي شهر يا أخي، شهر كامل في المدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام معتكفا فيه، لما بيرجع مش قدين احنا بنحتفي فيه ونفتخر بهالعمل، نقول هذا من الصالحين المتميزين أفضل من هيدا على فضله وكثرة ثوابه. إذا بتمشي مع إنسان وبتقضي له حاجته، قراءة سير الأنبياء والصالحين، وبهذا أختم، أهل الهمم وقصص الكفار المهتدين. كل الأنبياء نحن بتعرفوا في ديننا العظيم، هذا الدين العظيم للأنبياء كلهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، الأنبياء إخوة لعلاه، في إخوة أشقاء معروفين، الأب والأم يعني لأنهم كلهم واحدين. مين الأخوة لعلاه؟ اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، طلقها أو طفت عنه رجع تزوج واحدة ثانية، هذا اسم إخوة لعلاه. فشوفوا هالاستعارة الرائعة من النبي عليه الصلاة والسلام في المجازات اللغوية، فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني شرائعهم شتى، لأن الشرائع إلى علاقة، أصول الحلال والحرام كلها واحدة في كل الرسالات، ولكن تفاصيلها تختلف من رسالة إلى رسالة. فقراءة سير الأنبياء أمر مطلوب، وأفضل مصدر وأصح مصدر وأوثق مصدر القرآن الكريم. تعرفوا في واحد الآن حنذكر اسمه، فيلسوف ورياضي مشهور جدا كندي اسمه دكتور جيري ميلر، بعده عايش، جيري ميلر هذا كان كثير 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 حاقد على الإسلام، وإله كلمات يعني أكيد بيأخذ نفسه عليها في الحقد على الإسلام وتسفيه القرآن الكريم. بعدين إجا قال خليني أشوف القرآن الكريم حتى فتش أنا عيوب في القرآن الكريم ورد على المسلمين. جاب ترجمة من القرآن الكريم بلش يقرأ آية بعد آية، يدوخ بوكس بعد بوكس. بعدين خرج من هذا الرحلة، تعرف شو كتب؟ كتابه يلي أتمنى، كتابه صغير تقرأوه بجلسة أو جلستين، 60 صفحة، موجود على النت باللغة الإنجليزية وترجم إلى اللغة العربية، موجود باللغتين، اسمه The Amazing Quran، القرآن المذهل، وأعلن إسلامه، وهو أخ لنا الآن في الإسلام وداعي من كبار الدعاة في الغرب للإسلام، اسمه جيري ميلر، وكتابه The Amazing Quran، القرآن المذهل. فالسبب قال أحد الأسباب، قال جيت قرأت القرآن ما شفت ولا سورة اسمها سورة خديجة أو سورة عائشة أو سورة فاطمة لقيت سورة مريم. بعدين قال تتبعت أسماء عيسى ابن مريم في القرآن 25 مرة تكرر ذكر اسم هالسيد المبارك نبي الله وعبد الله عيسى ابن مريم 25 مرة. قال إذن هذا منه كتاب تعصب طائفي وأحقاد على الآخرين. كل الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام. كل الأنبياء دينهم الإسلام. كل الأنبياء دينهم الإسلام. فنتعرف على الأنبياء ونتعرف على تاريخ الصراع مع الكفر ونتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى في التاريخ حتى نعرف نحن كيف نعيش حياتنا. والغلب في النهاية لمن؟ هذا كله نعرفه بالقرآن الكريم. وكذلك نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصالحين. ذكرت الآن مثلا الإمام الحسن البصري، إبراهيم ابن أدهم، الإمام النووي، سيد عظيم جدا من سيدات التاريخ الإنساني، السيد العظيم رابعة. وعرفت من السيدة عائشة أن بنتها رابعة، ولو كانت أختنا الدكتورة رابعة من عزية من عزية أليك أن وفاة عمها رابعة. رابعة والله لو تقرؤون عنها تذهلون عن هذه المرأة في تميزها بالذكاء والعبادة وحب الله واستثمار الوقت. وعندها أشعار في مناجاة الله، منها مثلا كانت تقول وليتك تحلو والحياة مريرة وليك ترضى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذه السيدة لما بقرأ والله عندها في أحد العلماء كتب عن الصالحين والصالحات، بس لما الواحد بقرأ أخبارهم أنا بأكد أنه حيرتقي في إيمانيته لأنه بيتأثر. ومن ذلك وهذا بختم قصص الكفار المهتدين. حاعطيكم مثالين ثلاثة خلال دقيقتين وأنهي هذا. قصص الكفار، وألفت كتب كثيرة والأخبار على النت عظيمة. وإذا كنت تتبع واحد مصري كان ملحدا، بقي ملحد فترة طويلة وكان مغرور بحاله، والحمد لله كتب كتابه العظيم رحلتي من الشك إلى الإيمان، وهو الطبيب والفيلسوف والمفكر الدكتور مصطفى محمود المصري. كان عنده برنامج يسمعه مئات الآلاف من الناس، اسمه تلاقوه الآن على شيء يعني، بحثوا عن قناة الدكتور مصطفى محمود بتلاقوا كل برنامج موجود على اليوتيوب، اسمه برنامج العلم والإيمان. الواحد إذا تتبع هذا البرنامج واستمع إلى ما يتكلم عنه المختصون شوف قديه يعني. فكتب كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان. وفي واحدة نبية بريطانية اسمها إيفلين قبولد، وهي من ليدي، هذه الوحدة البريطانية عام 1934، احفظوا هذا التاريخ، أول سيدة أوروبية تذهب إلى الحج، وكتبت كتابها يلي صغير الرائع يلي كله أشواق وكله فلسفة في فهم الكون، البحث عن الله. وأعلنت إسلامها هذه المرة، أظن أنا جايب صورة كتيب البحث عن الله مترجم إلى اللغة العربية أيضا. وجاري ميلر اللي قلت لكم عنه، هذا الشخص اللي كمان اختر بعلمه أو مثل ما بقول أحد الفلاسفة، في عندكم أنتم هون بطرابلس أحد المفكرين من الشيوخ، كتب كتابا مهما جدا، اهتدى من جراء هذا الكتاب الآلاف من الناس. مين بيحضر شو اسمه؟ عالم طرابلسي مشهور وتوفي عام 1980، الشيخ كان مفتي طرابلس، الشيخ نديم الجسر. عنده كتاب رائع وعميق يريد يدرس في كل الجامعات أو في المرحلة الثانوية، وهو قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، قصة يجريها بين واحد ملحد شاب متشكك وبين عالم حكيم بيحاور وبياخد معه وبصير برد على أسئلته. كتاب بتمنى هو موجود مطبوع في لبنان، بتمنى خاصة جيل الشباب اللي يفوتوا على الجامعات أن يقرأوا هذا الكتاب. المهم أخواننا وأخواتنا، أسأل الله تعالى أن يزيد من إيماننا وأن نجتهد على أنفسنا بكثير من العبادة وذكر الله والمحافظة على مكتسبات رمضان ولا نفرط فيها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، كرر شكري للرابطة النسائية وشكر جميعكم. السلام عليكم ورحمة الله.